رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهما، ولا شك أن العلم فضله عظيم، خاصة علم الكتاب والسنة. الله عز وجل استشهد بأجل شاهد بنفسه سبحانه وتعالى، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، على أجل مشهود عليه وهو العلم بتوحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذا فخر وشرف لأهل العلم وطلبة العلم دون غيرهم، يكفيهم فضلا وشرفا وفخرا تزكية وعدلا أن الله عز وجل ذكرهم في هذا المقام وقرن شهادتهم بشهادته سبحانه، وشقرنها أيضا بشهادة ملائكته. نعم، والعلماء وطلبة العلم الذين حملوا ميراث النبوة، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران، في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. نعم، ولقد أنزل الله القرآن الكريم على قلب خير وسيد المرسلين بواسطة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بواسطة أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كل عام مرة، وفي العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضه عليه مرتين، فقال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هكذا تلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مشافهة من جبريل عليه السلام، وأداه صلى الله عليه وآله وسلم كما تلقاه وكما سمعه على خير وأكمل الوجوه صلى الله عليه وآله وسلم. وتلقاه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوه منه وقرأوا عليه وقرأه عليهم وأخذوه غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تلقاه التابعون الذين أخذوا القرآن عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصدر للإقراء أناس من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم كثير رضي الله عنهم، بل إنه قتل من صحابة النبي القراء الحفاظ 70 في مكان أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أناس غدروا بهم وقتلوهم جميعا، منهم حرام أو عبد الله بن حرام كما جاء ذلك في بعض الروايات. المهم أن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، لا يجوز للإنسان أن يقرأ من تلقاء نفسه بدون أن يتعلم القراءة الصحيحة على يد شيخ أو شيخة متقن. لابد من قراءة القرآن الكريم كاملا عن طريق التلقي على أيدي الشيوخ المتقنين الآخذين عن أمثالهم المتصل سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخذ عنهم والسماع أو تسميع التسميع لهم، لأن هناك أمورا تخفى على الإنسان لا يدركها ولا يتعلمها إلا بالتلقي والسماع ورياضة اللسان عليها المرة تلو المرة أمام أعينه أو أمامه أو سماعها منهم أو تصحيح الشيخ له حتى يقرأها ويتقن قراءتها، وبهذا يكون القارئ سليم النطق حسن الأداء بعيدا عن اللحن، بخلاف من يقرأ من المصحف مباشرة فإن بدون شيخ وبدون معلم فإنه لا شك سيقع في الخطأ والتحريف واللحن، فلا بد من الرجوع إلى الشيوخ فإنه سيصحح له ما يقع فيه من التحريف. نعم، وكما قلت بأن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، كما تلقاها أمين الوحي جبريل من رب العالمين، وتلقاها رسولنا الكريم من جبريل عليه السلام، وتلقاها الصحابة رضوان عليهم من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرك شفتيه عندما ينزل عليه جبريل بالقرآن يريد أن يقرأ وراءه حتى يثبت الحفظ، فقال الله عز وجل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نعم، أي استمع له وأنصت له، ثم إن علينا بيانه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعه من جبريل عليه السلام. إذن لابد من الأخذ عن إيش؟ عن الشيوخ المتقنين المتصل سندهم بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أما من أخذ القرآن من المصحف مباشرة دون الرجوع إلى الشيوخ المتقنين فإنه يحصل له الخطأ، يحصل له الخطأ واللحن. قيل من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم، فعلمه عند أهل العلم كالعدم. نعم، ولا قد كان أو تفرغ للإقراء أناس من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا من التابعين، تفرغوا للإقراء وجلسوا لإقراء الناس عملا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعلماء كانوا رحمهم الله يعتنون بالمتون العلمية المتعلقة بالكتاب والسنة، يعتنون بها عناية بالغة حفظا وفهما وتأليفا وشرحا، بل إنهم كانوا رحمهم الله يلزمون طلاب العلم بحفظها وفهمها. وتكمن أهمية المتون في ضبط العلم في أي فن من الفنون. ولا تزال العبارة الواردة على ألسنة العلماء في قولهم إن من حفظ المتون فقد حاز الفنون. ولذلك قال الإمام ابن الجزري في منظومته المباركة الطيبة، قال: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولو الإحسان، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى لأنه أرثه من اصطفى. ويقول أيضا الكلام في هذا كثير عند أهل العلم. المهم أنه لا بد من متن يضبطه الإنسان في الفن الذي يريد أن يتعلمه ويحفظه. وقد كان من المتون رحمه الله ونفعنا الله بهذه المنظومة المباركة. فنبدأ بإذن الله تعالى في شرحها مع المطالبة بحفظها. يعني حتى ولو شيء بسيط في كل درس، ويكون إحدى الأخوات مسؤولة عن ذلك، وهي تقوم بالتسميع لبقية الأخوات من الذين حفظوها أو يتقنوا حفظها. وأنا أدري أن في كثير منكم يحفظوها ويتقنوها، وبعضكم قرأها علي وأجيز فيها. الإمام ابن الجزري هو العلامة محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري الشهير ابن الجزري. ولد رحمه الله تعالى بدمشق أو بدمشق في الشام عام 751 هجرية، وحفظ القرآن في صغره ودرس القراءات وأجادها، ثم ذهب إلى القاهرة وقرأ أيضا على علمائها، وبعد أن درس القراءات مدة من الزمان عين قاضيا بدمشق، وبنى فيها مدرسة وسماها دار القرآن. رحل ابن الجزري رحمه الله إلى العديد من البلدان يقرئ الناس ويعلمهم أحكام التلاوة الصحيحة والقراءات، وكان من تأليفه هذه المنظومة المباركة المسمى بمتن الجزرية أو المقدمة الجزرية رحمه الله تعالى. يقول فيها الإمام ابن الجزري: يقول راجي عفو رب سامعي محمد أو محمد ابن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، لينفذوا بأفصح اللغات محرر التجويد والواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم